وهذه أقسام اللفظ، الأسماء والأفعال وأيضا الحروف. وقد نقول من جهة المعاني هي أمر ونهي وخبر واستخبار على مسألة الإنشاء والخبر، يعني التقسيم فيها على الإنشاء والخبر. فالاسم ما دل على معنى مفرد هو في نفسه لا يحتاج إلى زمان، قد يكون المعنى شخصا وقد يكون غير شخص، كأن تقول رجل، فرس، حجر، وتقول أيضا الضرب، هذا معنى الآن الضرب والأكل والليل والنهار، هذه المصادر كلها أسماء أيضا يفهم منها معاني. إنما قيل ما دل على معنى مفرد ليفرقه بينه وبين الفعل، لأن المعنى الفعل يدل على معنى في زمان مقترن بزمان، فقوله ضرب، يضرب، قام، يقوم، نعم، سواء الماضي أو المستقبل. والحرف هي أداة تفيد معنى في الكلام إذا ضم لغيره، يعني الحروف معانيها في غيرها ليس في نفسها، تتجلى وتظهر في غيرها. وأقل ما يأتلف به الكلام اسم واسم، كقولك زيد قائم، وكقولك الله ربنا، أو اسم وفعل، قام عمرو، ضرب زيد، أكل أحمد، تزوجت هند، نعم. ولا يمكن أن يأتلف الكلام بين فعل وفعل، فضلا عن أن يأتلف الكلام بين حرف وحرف. والحرف مع الفعل أيضا لا يعطي معنى، والحرف مع الاسم، ويأتلف الاسم والفعل والحرف معا لإخراج الكلمة. أخرج عبد الله، وهذا استفهامه الآن كما قلنا في المعنى، واستخبار أو استفهام أو خبر أو نهي أو أمر. أخرج عبد الله، هل ذهب زيد؟ هل نجح عمر؟ نعم. هذه كلها تفيدنا في مسألة الاسم والفعل والحرفية في هذا الباب، لأن الحرف الحروف معانيها يهتم بها جدا الفقهاء في هذا الباب والأصوليون، لأن لها معاني في غيرها يمكن أن تترتب عليها أحكام كثيرة، وهذا الذي سيسرده المصنف. وأيضا مسألة الأسماء ومعرفة الأسماء، لأن هذه أيضا تفيدنا في مسألة العام والخاص وغير ذلك. والأسماء المفردة على أربعة أضرب، الأسماء المفردة على أربعة أضرب: اسم الجنس الذي يقصيه من جنس آخر، كأن تقول الحيوان، الإنسان، الحيوان كله حي، يعني الحيوان، الإنسان، كل مخلوق يعني من البشر، والدينار والدرهم والأكل والصوت وجميع ما أردت به العموم. وهذا كما قلنا يفيدنا في مسألة التعميم، لأن اسم الجنس المعرف بالألف واللام يدل على التعميم. ولذلك قالوا الألف واللام إذا دخلت عليه دخلت عليه العهد الجنس لا للتعريف. والضرب الثاني من الأسماء اسم الواحد من الجنس، كان تقول رجل، فرس، بعير، حمار، درهم، دينار، وهذه من أسماء الموضوع تفيد المعرفة بذات الشيء. أما الضرب الثالث ما هو مشتقة لوصف من الجنس، مشتقات اسم المفعول، اسم الفاعل، ضارب، مضروب، نعم، عالم، مشتق من العلم، حسن، مشتق من الحسن، نعم. فهذه تدل على المعرفة بالذات وأيضا الوصف، وتخبر عن الحقيقة والخاصية. والضرب الرابع ما لقب به شيء بعينه ليعرف عن غيره، اللي هي الألقاب. والألقاب كما قلنا بأن الألقاب هذه مفهوم اللقب أضعف ما يكون، لكن هو تعريف بذات الشيء، كزيد، عمرو، وما شابه ذلك، تسمى أسماء الأعلام وأسماء الألقاب وأسماء المنقولة، لأنها منقولة من أصولها إلى غيرها على جهة الاصطلاح، وإنما تفيد التشهير وتمييز الشخص عن غيره. ثم إن الأسماء الموضوعة تنقسم إلى خمسة أقسام. دائما هذه قاعدة أصولية عند العلماء، كل اسم مبهم يفيد العموم، تفيدنا في ذلك. فالأسماء المبهمة تفيد العموم، كل الأسماء المبهمة تفيد العموم. إذا قلت شيء موجود حيوان، هذه هي مبهمة لأنها لا تفيد المعرفة بعين من الأعيان، فهي على المشاع. فلذلك الأسماء المبهمة كما قلنا هي على العموم. من دخل الدار، من من الأسماء المبهمة؟ فيحتمل دخل الدار رجل، امرأة، بيت، دخل الدار دابة. نعم. والقسم الثاني في الأسماء المتضادة التي هي من الأضداد، كشريت أو اشتريت، فالشراء يقع على الشراء والبيع. كالقر، القر يقع على الحيض والطهر. والجون يقع على البياض والسواد. والأضداد هنا، الأسماء الأضداد هنا لا يفصل فيها في الحكم إلا بالقرائن. يعني إن كانت من أسماء الأضداد فالسياق حاكم، والقرائن هي التي تبين ما المراد. القسم الثالث الأسماء المترادفة. وطبعا هو بعض العلماء يرى أن الترادف في اللغة عموما غير وارد، وهذا قال ابن تيمية. كليس وأسد وحجر وفهر وخمر وعقار، أتراد في الأسماء، فتكون تكون تكون ألفاظ مختلفة لمعنى واحد. والقسم الرابع من الأسماء، الأسماء المشتركة، كالعين، يعني العين البصراء، والعين أيضا الماء، والعين الميزان، وللمطر الكثير، واللون أيضا، والعرض، هو اسم واحد من العروض، وعرض أيضا ما هو خلاف الطول، وعرض سعة الشيء، مثل قوله تعالى عرضها السماوات والأرض. فهذه أسماء مشتركة لها معاني كثيرة. وأيضا الأسماء المشتركة كما قلنا جلاؤها يكون بالسياق أو بالقرائن. القسم الأخير من أقسام الأسماء، الأسماء المختلفة، وهي ما اختلفت سماتها ومعانيها. أكثر الأسماء هي أكثر الأسماء لأنها موضوعة للدلالة على المسميات، ومن شأنها اختلافها في صورها حتى يحدث الفصل بينها وبين غيرها، كحمار، كفرس، أجلكم الله، كجدار، كخشب، كحديد، كبعير. في أسماء وضعت لمسميات معينة، كامرأة، كرجل، وهذا أغلب الأسماء على ذلك. والقليل منها كما قلنا الأسماء المشتركة، وأيضا الأسماء المترادفة والمتضادة، وهذه كما قلنا تعرف بالقرائن المحتفة وبالسياق لأنه يتبعها أحكام، لأن القرء هنا يتبع حكم. في قول الله تعالى المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. طب القرء لو أخذناه وحده، القرء يقع على الطهر وعلى الحيض، يبقى إذن الآن المقصود ثلاث حيض أم المقصود ثلاث أطهار؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، ولأنها من الأسماء كما قلنا الأضداد، بأنها من الأضداد. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، هل شروه أم باعوه؟ كما قلنا هذه أحكام تترتب عليها، فيها أحكام تترتب عليها. فلذلك قلنا في هذه الأسماء أسماء الأضداد، فإن القرينة الحاكمة في ذلك مع السياق المفسر يبين لنا المراد منها، لأنه يترتب عليها أحكام كثيرة. وكذلك الأسماء المشتركة تعطي إجمالا وتعطي احتمالات تجعلنا لا نفصل في الحكم إلا بنص أو بقرينة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم انتقل يتكلم عن الحروف، وهي مهمة جدا للفقيه. هذا باب من الأهمية بمكان للأصول وأيضا للفقيه، لأنه يترتب عليه أحكام. من الحروف حروف العطف. أول حروف العطف الواو. حروف العطف مهمة جدا جدا جدا، لأن منها ما 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 ما, ما يكون يفيد الترتيب، ومنها ما يفيد مطلق الاشتراك. هذه مسائل مهمة كما قلنا، وتترتب عليها أحكام متباينة بسبب وضع الحرف في موضعه ومكانه ومعلومه من الحرفية في هذا الباب. الواو، وقد ادعى جماعة من أصحابنا أنها للترتيب، طبعا هو قول الشافعي. الحق أن الشافعي قال بأن الواو ترتب لغة، والإمام الشافعي حجة في اللغة، الإمام الشافعي حجة في اللغة، لكن هناك الكثير من علمائنا يعني من ينظر لهذه المسألة ويخطئ هذا القول. عامة نرى، وحكى المذهب أيضا عن بعض نحاة الكوفة. أما عامة أهل اللغة، جماهير أهل اللغة يقولون بأن الواو ما هي إلا مطلق الاشتراك، لا تفيد الترتيب. هي عند جميع أهل اللغة أنها للجمع والاشتراك الثاني فيما دخل فيه الأول، كأن تقول جاءني زيد وعمر، قام عمرو وعلي. نعم، ليس فيه دليل أيهما كان أولا، لكن فيه دليل وقرينة على أنهما قاما، على أنهما جاء، على أنهما أكلا، على أنهما شربا، يعني اشترك في الفعل. على أنه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، على أنهما اشترك في الفعل. لكن هل تأتي ترتيب من الأول من الثاني؟ هذا غير ظاهر. قال الماوردي أبو الحسن، وهذا العالم البحر صاحب كتاب الحاوي، نعم، وإن كان يعني فيه شيء من الاعتزال غفر الله له. قال الواو ثلاث مواضع: حقيقة ومجاز ومختلف فيه. الحقيقة المجاز، هذا على القول بالمجاز. فالحقيقة أن تستعمل في العطف اللي هي مطلق الاشتراك، مطلق الاشتراك، جاء زيد وعمر اشترك في المجيء، نجحت عائشة وفاطمة اشترك في النجاح. وفي المجاز تستعمل بمعنى أو، وكما قلنا هناك أيضا خلاف بين أهل اللغة يعتبران أم لا، والصحيح أن المعاني تنتقل، كقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. طبعا من قال بالواو هنا ورتب في ذلك جعلها تسعة، فقال معنى هنا مثنى وثلاث ورباع، يعني مثنى أو ثلاث أو رباع. والأو أيضا تأتي معنى الواو: أرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون، يعني ويزيدون، لأن الله لا يشك. وكما قلنا بعض الشافعية قالوا بأن الشافعي يرى بأنها على الترتيب حقيقة، أن الواو تكون على الترتيب حقيقة. طبعا هذه لابد أن تفهم أنها لو كانت على الترتيب هتختلف، تختلف الأحكام في ذلك. فعندما أقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، عشان أبين لكم بس المسألة كيف تكون، إن الصفا والمروة من شعائر الله، من طلب الترتيب ارتاح، لم يذهب إلى السنة، لم يذهب إلى قول المفسرين أيهما يبدأ، لأنهما صد الباب بالصفا ثم سنى بالمروة، المروة جاءت مرتبة، يبقى ابتداء الطواف يكون من الصفا، ابتداء الطواف يكون من الصفا. عندما يقول إن الصفا والمروة، والواه هنا والمروة نزلت منزل ثم المروة، طبعا من قال أن هذا مطلق الاشتراك وهو قول جميع أهل اللغة وأهل الأصول، استدعى لهم الأمر حتى يعلموا المسألة على الترتيب بالسنة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بالصفا وقال أبدأوا بما بدأ الله به، وباتفاق وقال خذوا عني مناسككم، أنه ما طاف إلا مبتدئا بالصفا منتهيا بالمروة، مبتدئا بالصفا منتهيا بالمروة. ولذلك بعض أصحاب الشافعية قال يعني ذهب إلى أنها تكون حقيقة فيه، فإذا استعملت في موضع يحتمل الأمرين حملت على الترتيب دون الجمع لزيادة الفائدة. قال إمام اللغة الإمام الفراء تحمل على الجمع إذا احتملت الأمرين وعلى الترتيب إذا لم تحتمل غيره، وهذا كله على القول بأنها تحمل على الترتيب. نعم دلوقتي بنتهي بذهب أسير الأطول ما أدري جد عليها بغض شديد. الحمد لله قال قد رأيت بعض أصحابنا دعا على أصحاب أبي حنيفة وجويني هو الذي قال ذلك. أنهم يدعون أن الأول الجامع على سبيل الاختصار أخذ يرد على عليه كما رد على من زعم أنها للترتيب، وعامة هذا لا طائل تحته. قال أما ما استدل به بعض أصحابنا فإن الأول الترتيب بمسألة الطلاق، وهي أنه لو قال لغير المدخول بها أنت طالق وطالق وطالق قال فإنه يقع عليه طلقة واحد، يعني لا يقع عليه طلقات الثلاثة، فليس هذا لأنها للترتيب. والصحيح أنه هو بيقول هي للترتيب، لأنها بنقول في المذهب إذا قال زيد لهند وهو عاقد عليه أنت طالق وطالق وطالق وقعت طلقة واحد لا تكون بينهما كبرى، هي بانت منه طبعا بالطلقة الأولى، لكن لما قال أنت طالق أخذنا باللفظ الصريح أولا، ثم ما جاء بعد ذلك جاء على محل إيش؟ على محل ليس مملوكا حتى يقع عليه الطلاق، لذلك قلنا طلقة واحدة تقع، لا لأن المسألة على الترتيب، لأن الطلاق الأول سبق وقوعه فيصادف الثاني وهي بائنة فلا يقع، وإنما سبق لأنه تكلم به على وجه الإيقاع من غير أن يربط برابط أو علقه شيء ما، وليس الواو بدليل على الاقتران على ما سبق، إنما الموجود منه ثلاث إيقاعات متوالية من غير أن يكون للبعض تعلق بالبعض، والواو حقها في هذا الموضع محض عطف. الإيقاع على الإيقاع، فصارت قضية الكلام الأول الوقوع حين وجد من غير انتظار كما قلنا، وقعت الطلقة الأولى فجاءت الطلقة الثانية والثالثة على محل غير إيش؟ غير قابل. فصارت الجملة في هذه المسألة أن دعوة كونها للترتيب خطأ، وذلك للشافعي رحمه الله تعالى على الإطلاق لا تصح، وإنما نهايات ما نقل عنه أنه قال في الوضوء حين ذكر الآية وقال بذلك من ترتيب الذي ذكر الله لم يجز وضوءه هذا. وطبعا شن عليه محمد بن داود، هذا نبينه إن شاء الله مع الكلام على مسألة الفاء، لكن أريد أن ألفت الانتباه، من قال بالترتيب عند السياق أو القرينة الحاكمة قلنا هذا حق، وهذا الذي أراده الشافعي، لأن الشافعي قال هي مرتبة في آية الوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقلنا الترتيب هنا السياق هو الحاكم في هذا الباب. أيضا في هذه الآية يا أحمد في قولي وكلوا واشربوا ولا تسرفوا لم يقل الشافعي بالترتيب هنا، ويقول بلزوم الأكل أولا ثم الشرب. وجه ذلك الإجابة عن الشافعي يعني ما تعلق إثبات الترتيب بالواو فقط، وإنما دليل الترتيب جاء من النظر إلى معنى الآية. وطبعا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وأن الوضوء عبادة على البدن وردت بلفظ لا ينفي الترتيب، هو أصلا يقال اعتق أطعم وأطعم، هنا هو يقول بالترتيب أيضا لأن السياق حاكم في هذا الباب. ورأينا أن العبادات البدنية مشتملة على أفعال مختلفة مرتبة في جميع المواضع مثل الصلاة والحج، ورأينا ورود هذه العبادة بلفظ صالح لمعنى الترتيب. احنا قلنا السياق حاكم، والفعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الباب مؤكد لمسألة الترتيب، فكان الترتيب نعم ترتيب لكن ليس على الإيش على الانفراد. فهي نعم ترتب لك ليست على الإطلاق على الرأي الصحيح في هذا الباب. نعم نقف عند هذه المسألة لننتقل إلى الفاء العاطفة والكلام عليها إن شاء الله يأتي في الدروس القادمة. من تعلمها يعني في النحو لو انتهى من الأجرمية وقطر الندى يكفيه إن شاء الله، ولا بد من أصول اللغة والبلاغة، ولذلك يأخذ أصول هذه العلوم. حتى أحمد قال 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 بأن التعمق في اللغة مذموم ليس ممدوحا، يعني التعمق في اللغة لطالب العلم لأنها في نهايتها هو علم آلة، ليس هو أصل علم. لكن أيضا هناك أبواب مهمة جدا تدخل في الأصول والفقه، وأبواب لغوية المطلق والمقيد والعام والخاص ومعاني الحروف كلها مهمة جدا للفقيه. طيب إلى الفقه، كتاب المهذب، كتاب الطلاق